عملها فهم هذا الحديث الشريف بل وهو قوله صلى الله عليه وآله ما عجبه عن ما عجب علمه عن العباد فهو موضوع عنه. والتزمنا بتمامية دلالة هذه الرواية هذا الحديث الشريف على بل نفي الحكم بل عن الجاهل به. وليس في الرواية شاهدون على اختصاص هذه الرواية هذا الحديث بالشبهات الموضوعية أو بالشبهات الحكمية، بل كان حديث بمفهومه اللغوي يعم هذا قسمين من الشبهة، شبهة حكمية وشبهة الموضوعية. وعليكم السلام شيخنا نجر. ودعوة أنه شبهة حكمية إنما تكون ببيان من الله سبحانه بتوضيح بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو هذا الله تعالى يحجب والله تعالى يكشف. وأما الشبهات الموضوعية فمعرفتها وتمييزها هذا خاضع للحواس الظاهرية، الرؤية بالعين والسمع بالأذن واللمس باليدين ونحو ذلك. وإنهم بل فعلان هذا ليس بهذا، إنما هو ليس معرفة الموضوع إلا بإعمال هذه الآلات، وفلا بخلاف ولا بخلاف الحكم فإنه ليس بإعمال آلة المكلف. فالنتيجة فالرواية مختصة بالشبهة الحكمية ولا يعم شبهها الموضوعية. ولكن هذا مرفوض، هذا الاحتمال مرفوض بدعوى أنه كل من العلم بالحكم والعلم بالموضوع هذا كلها بالوسائط. الله تعالى أوضع تلك الوسائط وتلك الآلات هذا في الإنسان، إدراك الحكم المجعول من الكتاب والسنة بالعقل، والعقل هذا كالآلات التي نستعين بها لمعرفة الموضوع، كذلك العقل آلة ووسيلة لمعرفة الحكم الذي جعل الله شرعه. فلا معنى لتخصيص هذه الرواية بالشبهات الحكمية ودون الموضوعية، وكذلك الأمر بالعكس. كل ذلك هذا يأتي من الله سبحانه، يعني إذا كان شيء محجوبا عن العبد فهو موضوع عنه وليس ثابتا في حقه حسب تخيل خادم طلبه. وقلنا بغير هذه الجلسة مرارا وتكرارا أنه دعوة أنه مرفوع هذا فعلية أو تنجد هذا القول بمراتب الحكم قد لفظناه رفتا باتا، أنه قلنا غير معقول أن يكون للحكم مراتب. على كل حال هذه جملة ما قلت في أثناء المباحثة. فعلى هذا الأساس بل رواية من حسب تخيل خادمكم من أوضح أدلة البراءة. وكذلك يعم مفهوم الرواية للشبهة الحكمية والشبهة التحريمية والوجوبية، وكل منهما إذا كان مجهولا فهو موضوع عن العبد، ليس لا أنه ثابت بمرتبة دون مرتبة. هذا الكلام شعري أو سفسطي رفضناه مرارا وتكرارا. نعم صاحب المسائل على الله درجاته في عليين نقل هذه الرواية في ضمن هذا بحث كتابه المقدس بين مسائل الشيعة، هناك حاول تخصيص هذه الرواية بالشبهة الوجوبية بدعوى أن هناك روايات تدل على وجوب الاحتياط في شبهة تحريمية، ولكنه في خصوص المكامة لم يفرق بين شبهة موضوعية وشبهة التحريمية والحكمية. أستغفر الله. بل كان سلامكم نفسي. خاصة هذه رواية محل بحث هذا بشبهة الوجوبية بقسمها شبهة حكمية والموضوعية. وروايات الاحتياط التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى هذا خصها بشبهة التحريمية بقسم عام في المقام. هذا التابع هذا التخصيص منه رضوان الله عليه لم أجد له شاهدا. بمقتضى بياننا هذا في الجلسة السابقة إن هذه الروايات ترفع موضوع وجوب الاحتياط أصلا. والموضوع وجوب الاحتياط هو أن يكون هناك شيء هرمة أو وجوب مجعول وهو مطالب به وهو لا يعلم. هذا معنى هذا مورد الاحتياط. موضوع الاحتياط هو هذا، سواء كان شبهة تحريمية أو موضوعية أو وهرم تحريمية أو وجوبية، موضوعية أو حكمية. وهذه الرواية الشريفة تحكم بأن ذلك الذي تجهله، ذلك الحكم الذي تجعله أيها عبد، ذاك موضوع عنه لست مخاطبا به. فعلى هذا الأساس ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من تخصيص هذه الرواية بالشبهات الوجوبية دون التحريمية جدا غير واضحة. فالنتيجة تكون هذه الرواية من أوضح الأدلة على البراءة. نعم، مقتضى هذه الرواية الشريفة أنه كل حكم شرعي بلا استثناء، سواء كان حكما إلزاميا كالوجوب والحرمة أو غير إلزامية كالاستحباب والكراهة، كل ذلك حال الجهل به غير مخالف غير ثابت في حق هذا الجاهل. فعلى هذا الأساس هذا نرفض هذا دعوى كفاية دعوى سبوب الاستحباب ولو كان هناك قبر ضعيف، أو ثبوت الكراهة هذا ما قالوا كان هناك قبر ضعيف كما ذهب إليه المشهور جدا غير واضح. هذه الرواية تقول أنه ليس استحباب مجعولا في حقه، لا كرامة لا كرامة مجعولة في حقه أصلا، وأنت تقول هذا كافي الشك ونحو ذلك كل ذلك، مضافا إلى ما قلنا في محله من أن تلك الروايات التي قاله كل ما بلغك من كذا حديث من بلغ حاولوا إثبات هذا كراهة وبرواية ضعيفة أو استحباب برواية ضعيفة ذاك رفضناه في محله. هذا ملخص كلامنا حول هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.